ولو مدبرا ومعلقا عتقه بصفة ومكاتبا لضعف ملك المكاتب ولعدم ملك غيره، فإن حجز المكاتب صار ما بيده لسيده وابتدأ حوله من حينئذ، وإن عتق ابتدأ حوله من حين عتقه. والثالث الملك التام، فلا تجب فيما لا يملكه ملكا تاما كمال كتابه، إذ للعبد إسقاطه متى شاء، وتجب في مال محجور عليه والمخاطب بالإخراج منه وليه إن اعتقد الوجوب كعامي شافعي وإلا كحنفي، فلا فإن أخرجها غرمه الحاكم. والأوجه أن قيم الحاكم يعمل بمذهب نفسه، ولو أخرها المعتقد الوجوب أثم ولزم الصبي والمجنون والسفيه، ولو حنفيا كما استظهره الشيخ ابن حجر إخراجها إذا كملوا بما تقرر أن العبرة باعتقاد الولي. والرابع أن يكون من تلزمه الزكاة في ماله غير جنين، إذ لا زكاة في مال وقف لجنين، لأنه لا ثقة بوجوده ولا بحياته، وإن بانت حياته لأنه في حال الوقف لم يكن موثوقا به. ومن ثم بحث الأسنوي أنه لو انفصل ميتا لن تجب على بقية الورثة لضعف ملكهم، واستظهر في فتح الجواد وجوبها عليهم، ولا زكاة أيضا في مال بيت المال وريع موقوف على نحو العلماء أو المساجد، لعدم تعيين المالك بخلاف الموقوف على معين واحد أو جماعة. والخامس النصاب بكسر النون، اسم لقدر معلوم مما تجب فيه الزكاة، فلا زكاة فيما دونه. والسادس الحول لخبر الترمذي، من استفاد مالا فلا زكاة حتى يحول عليه الحول في غير معشر ومعدن وركاز وزكاة فطر ونتاج، فإنه يزكى بحول أصله وربح كذلك إن لم ينض من الجنس، فإن نض بأن صار الكل ناضا من الجنس في أثناء الحول وأمسكه إلى آخر الحول واشترى عرضا قبل تمامه زكى الزائد بحوله لا بحول أصله، وينقطع الحول بتحلله زوال ملك أثناء وكرها لحيلة. وفي الوجيز محرم، قال في الإحياء ولا تبرأ به الذمة باطنا، وإن هذا من الفقه الضار. وتجب أي الزكاة في النعم، وبدأت بذكر زكاة النعم وبالإبل اقتداء بكتاب الصديق رضي الله عنه.
الحمد لله على مننه الكبيرة ومنحه الوفيرة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على الداعي إليه على بصيرة سيدنا محمد المجتبى المصطفى سيدي أهل الحضيرة، وعلى آله وأصحابه ومن انقطر بالمحبة والصدق والاتباع في تلك القطيرة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى ملائكته المقربين وعباده الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد بدأ الشيخ يبين لنا في كتاب الزكاة الشروط التي تلزم بها الزكاة وتصير واجبا، وذكر لنا من شروط وجوبها الإسلام، وأنها لا تلزم الكافر الأصلي باتفاق أهل الفقه، وإنما الخلاف في المرتد، وذهب الكثير من الفقهاء إلى أنها لازمة عليه بمجرد أن يعود إلى الإسلام أن يقضي جميع ما فات، كما اختلفوا في من لم يعلم بوجوب الزكاة بعد كمن أسلم ولم يزل بدار حرب أو بدار بعيدة عن الإسلام ولم يعلم بوجوب الزكاة وكانت له أموال تلزم فيها الزكاة، ثم انتقل إلى دار الإسلام وعلم بواجب الزكاة عليه، فقال الأئمة الثلاثة يجب عليه أن يخرج ما فاته من الزكاة. وقال أبو حنيفة الشرط أن يعلم وأن يبلغه وجوبها، فما دام معذورا وهو بعيد ولم يبلغ وجوب الزكاة فلا زكاة عليه إلا من حين أن يعرف وجوب الزكاة. وبعد الإسلام ذكر لنا شرطا من شروط وجوب الزكاة وهو الحرية، ولو كانت لمبعض أي من بعضه حر وبعضه مملوك، فتجب على من ملك ببعضه الحر نصابا، فلا تجب الزكاة على المملوك الجن يعني الخالص الذي لا حرية فيه، لأنه لا يحكم بملكه لشيء. وقاعدة أهل الفقه تقول العبد وما ملك لسيده، العبد وما ملك لسيده، فيا أيها العبد اعلم حق السيد، ونحن عبيد قصرنا في العبودية لله تبارك وتعالى. فلم يعتبروا للمملوك ملكا خاصا، بل هو وملكه في ملك سيده. إذن لا زكاة على العبد. ولو كان في أيام مكاتبته، نعم، لأن ملكه ليس بتأمين، وإنما تكون الزكاة على سيده لأنه مالك لعبده ولملكه ولما تحت يده، فكانت زكاته عليه. وهكذا لا إله إلا الله يقول المالكية إنما دخل تحت يد العبد فلا زكاة عليه، لا عليه ولا على سيده في مثل المكاتب ونحوه، لأن ملك العبد ناقص، والزكاة تجب على تام الملك. وعندهم أن ما تخصص به الآن في أيام كتابته وغيره وتخصص به بملكه الناقص ولم يعد ملكا لسيد، قال الجمهور بل هو وما في يده ملك لسيد، إلى أن يتبين بعد ذلك عتاقته وحصول الحرية له. قال الثاني الحرية ولو لمبعض، فتجب على من ملك ببعضه الحر نصابا لتمام ملكه، فلا زكاة على رقيق ولو مدبر، والمدبر هو الذي علق عتقه بالموت، دبر العبد اعتقه دبرا أي جعل عتقه معلقا بموته، إذا مات فهذا حر، فذلك العبد حر. ولو مدبرا أو معلقا عتقه بصفتين، ومكاتبا لضعف ملك المكاتب ولعدم ملك غيره، فإن عجز المكاتب صار ما بيده لسيده وابتدأ حوله من حين إذن، وإن عتق ابتدأ حوله من حين عتقه لضعف الملك. والشرط الثالث الملك التام، فلا تجب فيما لا يملكه ملكا تاما، كما للكتاب هذا الذي أسلفنا الحديث فيه، كما لكتابة إذ للعبد إسقاطه متى شاء، وتجب في مال محجور عليه والمخاطب بالإخراج منه وليه، مال المحجور الملك التام، الملك التام والمحجور عليك الصبي والمجنون، على وليهم أن يخرجون من مالهم الزكاة، وعلى ذلك الجمهور. وقال أبو حنيفة ليس في مال الصبي ولا المجنون زكاة، لا تجب الزكاة فيما، كما أشار الشيخ بقوله كحنفي. إذن فالمال وإن كان ملكا لصبي فيتعلق الزكاة به، وعلى وليه إخراجها، وكذلك إن كان مجنونا فعلى وليه أن يخرج المال الذي في ملك ذلك المجنون إذا تمت الشروط وتم الحول وجب عليه إخراج الزكاة عنه. يقول والمخاطب بالإخراج عنه وليه إن اعتقد الوجوب كعاميا شافعي، وإلا بأن كان الذي تولى مال اليتيم حنفي فلا يلزم أن يخرج الزكاة، لأن في مذهبي أنه لا تجب الزكاة في مال الصبي. فإن أخرجها وهو يعتقد عدم وجوبها غرمه الحاكم. والأوجه أن قيم الحاكم يعمل بمذهب نفسه سواء، بخلاف معتقد الوجوب أن يكون غير حنفي وتولى على مال اليتيم القاصر فأخر إخراج الزكاة. أخرج ولو أخر المعتقد الوجوب أثم، فإذا بلغ الصبي واستلم مالا وجب عليه أن يخرج الزكاة التي أخرها القيم عليه والمتولي على أمره في تلك الأيام. قال ولزم الصبي والمستفيه ولو كان حنفيا، هذا الصبي أو المجنون إذا أفاق أو السفي إذا رشد إخراجها، إذا كملوا بأن بلغ الصبي وأفاق المجنون ورشد السفي، فإذا كملوا وتحول المال إليهم عليهم أن يخرجوا الزكاة. قال لكن أنا حنفي. قل لكن المتولي عليك كان غير حنفي يعتقد وجوب الزكاة، فالآن أخرجها على اعتقاد المتولي على مالك سابقا. وهكذا قال كما استظهره الشيخ ابن حجر، أخرجها لماذا يخرجها وهو يعتقد أنها غير واجبة عليه؟ المذكر أن العبرة باعتقاد الولي، ولي أي تلك السنوات كان يعتقد وجوب الزكاة، فتأخيره إياه ياثم هو بإهماله لهذه الزكاة وعدم مبالاته بها. وهذا إذا بلغ أو رشد أو أفاق من الجنون فاستلم ما لا يخرج ما لم يخرج في السنوات الماضيات. إذن فقال الفقهاء لا بد من وجود الملك التام، ما بين من يقول مراد ملك الحيازة أو ملك التصرف أو أصل الملك هو المقصود، فيقول الحنفية المقصود أصل الملك وملك اليد بأن يكون مملوكا، فلا زكاة في السوائم للوقف موقوفات على جهة عامة غير معينة، وكذلك الخيل الموقوفة، والمال الذي استولى عليه العدو من المحاربين فإنه عند الحنفية باستيلائه عليه يقع في ملكه ويخرج يزول عنه ملكه صاحب المال. فعندهم إذن زال ملك المسلم عنه باستيلاء العدو المحارب. وهكذا ما كان من الزرع في أرض مباحة لعدم الملك، ومن كان في يده مال للغير سواء موضوع أو كان داخل ذو دين، هذا في مال للغير لأنه ما يملكه إذا لم يدخل في ملكه بعد من اعتبر عند ملك لصاحبه، فحينئذ إنما تلزم الزكاة المالك الأصلي. وهكذا يقول المالكية كذلك، المقصود في الملك التام أصل الملك والقدرة على التصرف فيما ملك، فالمرتهن عندهم فيما تحت يده شيء غير مملوك له عدم الملك، ولا في مال مباح عام للناس مثل الزرع النابت وحده في أرض غير مملوكة لأحد ماشي فيها ملك، فلا زكاة في كل ذلك. نعم. وغير المالك أيضا ولو كان غاصبا غصب المال فمضى عليه الحول لا يلزم هذا الغاصب، وكذلك صاحب الوديعة. طيب. والمرأة إذا قبضت صداقها إذا مضى عليه حول بعد قبضه وجب عليها زكاته وإخراجه وهكذا. وإذا كانت عنده وديعة مرت عليها سنوات هو يد يد أمانة إلا أن يوكله المالك بإخراج الزكاة، وإلا فعلى المالك أن يزكي، فإن أخره وأثم ثم عند القبض يجب عليه أن يخرج زكاة السنوات الماضية. إذن كما يقول الشافعية المطلوب توافر أصل الملك التام والقدرة على التصرف، فلا زكاة كما قرانا في كلام الشيخ على السيد في مال المكاتب لأنه لا يملك التصرف فيه وملكه معلق، إذا عجز المكاتب رجع المال إلى السيد أو لا، لأنه ما يملك التصرف فيه ما يقدر يتصرف فيه، فصار مثل مال الأجنبي. وكذلك أموال الأوقاف لأنها كما هي عند الشافعية الأصح ملك لله تعالى لا يتعلق ملكها بأحد، ومنفعتها وغلتها وفائدتها للموقوف عليه، كما وقف على جهة من الجهات لا تلزم فيه الزكاة سواء. فإذا التقط الملتقط مالا فإن كان ينوي تمليكه بعد تعريفه، فإذا مضى الحول عليه ويعرف ولم يظهر له مالك يلزمه فيه الزكاة. كما أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، فمن كان عليه دين أكثر مما تحت يده من المال، نقول اجتمع عليك دينان، لأن دين للخلق ودين لله، ودين الله أحق بالقضاء، فلا يسقط وجود الدين ما يسقط وجوب الزكاة عليك، بل يبقى الزكاة عليك واجب. وهكذا لا بد من توافر أصل الملك والقدرة على التصرف عند الأئمة الثلاثة، فالموقوف على غير معين كالموقوف على المساجد والمدارس والمساكين ونحوها لا تجب فيه الزكاة، وأما الموقوف على شخص معين أشخاص معينين فنعم عند الحنابلة واجب وجوب أن تخرج فيه الزكاة سواء. هذه شروط وجوب الزكاة، وكذلك المحجور عليه كما أسلفنا، فالأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة يقولون تلزم في ماله الزكاة وإخراجها على وليه. قال الحنفية لا زكاة في مال صبي ولا في مال مجنون. ثم ذكر الشرط الرابع أن يكون من تلزمه الزكاة في ماله غير جنين، لا زكاة في مال وقف من أجل جنين لأنه لا ثقة بوجوده ولا بحياته، وإن بانت حياته لأنه في حال الوقف لم يكن موثوقا به. يقول ومن ثم بحث الأسنوي أنه لو انفصل ميتا لم تجب على بقية الورثة لضعف ملكهم أيام كانوا موقفين هذا المال منتظرين الحمل يخرج كإرث، ووقفوا بعض المال من أجل احتمال أن يكون هذا ذكر أو أنثى وهو وارث، فإذا خرج ميتا يقول الأسنوي أنه أيام كان في البطن أمه ملكهم ناقص فيه ليس بتام، والآن يرجع إليهم فيحتاج إلى حول جديد. واستظهر بفتح جواد وجوبها عليه، ولا زكاة أيضا في مال بيت المال وريع موقوف على نحو العلماء والمساجد لعدم تعين المالك تعين بخلاف الموقوف على معين واحد أو أفراد جماعة معينين. والخامس النصاب، فلا بد أن يبلغ المال قدر النصاب. قال الخامس النصاب بكسر النون اسم لقدر معلوم يبينه الشارع، نعم، مما تجب فيه الزكاة لا فيما دونه. هذا النصاب فكقوله ليس في فيما دون خمسة أوسق صدقة إلى غير ذلك من تعيين الشارع للنصاب، وسيأتي معنا. والسادس الحول في غير زكاة الركاز عند من أوجبها، فإنها تلزم في الحال. أما بقية الزكوات المتعلقة بالمال فلا بد من مرور الحول عليها، وكذلك زكاة الزروع إنما تكون عند الحصاد، إذا حصدت وهي نصاب زكيت. الحول لخبر الترمذي من استفاد مالا فلا زكاة حتى يحول عليه الحول في غير معشر وهو الحبوب والثمار، ومعدن وهو المستخرج من الأرض بعلاج من الذهب والفضة فتلزم فيه الزكاة حالا، وركاز فتلزم فيه الزكاة حالا. فالمعدن إذا استخرجه من الأرض أخرج منه ربع العشر، وكذلك الركاز إذا وجده أخرج به منه الخمس، وكذلك الحبوب والثمار بمجرد حصادها. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وزكاة الفطرين ونيتاج، فإن النيتاج للأغنام والبقار والجمال يزكى بحول أصله، والربح كذلك يدخل في حول الأصل للمال، في حول رأس المال، إن لم ينض من جنسه، نض أي يصير نقدا خالصا ولا يبقى شيء من البضاعة أبدا للتاجر فينض ماله، فإذا نض ماله تحول إلى نقد يحتاج إلى بداية حول جديد. فإن نض بأن صار الكل ناضا، أي كل ذهب دنانير أو كل فضة دراهم من الجنس في أثناء الحول، أو أمسكه إلى آخر الحول، واشترى عرضا قبل تمامه، زكى الزائد بحوله لا بحول أصله، وينقطع الحول بتحلل زوال ملكه ملك أثناء الحول، وكره لحيلة فلوجيز محرم، أن كما كان يفعل بعض المخذولين في آخر الحول، يهب ما عنده من النقد لزوجته وتهب ما عندها من النقد له من شان ينقطع الحول، ثم يرجعون كل واحد يشيل حقه من جديد. فهذا لا تبرأ به الذمة باطنا، وهو المسمى بالفقه الضار. قال في الحية ولا تبرأ بذمة باطنا بينه وبين الله تبارك وتعالى، ليس دين الله بالحيل. قد سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء بسند جيد يرويه بن بطة، يقول لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتحلوا محارم الله بأدنى الحيل، كما عملوا في الاصطياد يوم السبت. ثم أخذ يشرع في بيان الأموال التي تلزم فيها الزكاة، وابتدأ بالنعم وهي الإبل والبقر والغنم، اقتداء بكتاب سيدنا بكر الصديق الذي كان قد أعده صلى الله عليه وسلم وأراد أن يرسله إلى الأمصار، ثم توفي فأخذه أبو بكر الصديق وأرسله إلى الولاة وإلى الأمصار، فرتب فيه الزكوات ونصابها وما يلزم فيها، فابتدأ بالنعم. فلذلك أحب كثير من الفقهاء أن يبتدئوا بذكر النعم الإبل والبقر والغنم اقتداء بهذا الكتاب الذي فرضه صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى الناس أبو بكر الصديق بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا جاء ترتيب وتنظيم حال الناس المادي والمعيشي عبر أبواب في فقه الشريعة، ومن أعظمها الزكاة الذي جعل ركنا من أركان الإسلام، فإخراجها على وجهها وإلى محلها أصل عظيم لرضوان الرب ولصلاح أحوال الناس في المعاش وفي المنقلب، ولو أداها المسلمون كما شرع لهم لم يبقى بينهم معوز ولا محتاج. وحسبك أنه بعد أن اختل أمر الخلافة بعد الخلفاء الراشدين إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز فأرجع إلى المنهج، وخلال سنتين دير بالذهب من بقعة إلى بقعة فلم يجدوا من يقبله. قالوا فقد أغنى عدل عمر بن عبد العزيز الناس، فردوه إليه قالوا ما وجدنا من يقبل هذا، قال ردوه إلى بيت المال. فأمر برد إلى بيت رضي الله تعالى عنه. وهكذا قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، بل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فما يصيب الناس ما يصيبهم إلا من مخالفة أمر الله ومن إضاعة منهج الله تبارك وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومع ذلك فيبقى بينهم من يحسن إخراج الزكاة ومن يتصدق بعدها الصدقة المسنونة غير الزكاة المفروضة، ومن يوثر، وهم درجات عند الله، فهنيئا لهؤلاء. والإثم على من تراخى وتأخر ولم يوق شح نفسه والعياذ بالله تعالى، فيتحول كنوزه إلى حيات يطوق بها عنقه يوم القيامة، وتلمزه وتأخذ بشدقيه وتقول أنا مالك الفلاني، أنا كنزك الفلاني، ثم تقول ناولني يدك، تقدم اليد حقه واحد حتى تنتهي منها، تقول هذه الثانية، وتعود الأولى كما كانت، ولا يزال هو كنوز هذه اللي كنزها، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من مظاهر العذاب التي سمعنا خبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في أحوال القيامة، فيعذب أصحابها بهذا العذاب المستمر. فإن كانت عليه مخاطبات أخرى يستمر عليه هذا العذاب، وتخاطب أيضا روحه بأشياء أخر وعذاب أخر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن أمر الروح ليس كأمر الجسد، والسلطان في عالم الآخرة للروح، حتى أن الإنسان الواحد يتصور بصور عديدة ويتعذب بألوان من العذاب في الوقت الواحد، ويخاطب بذا وبذا وبذا في الوقت الواحد، وحتى أن من لم يعفو الله عنه ولم يستره والعياذ به سبحانه وتعالى تتعدد صوره بعدد معاصي في الدنيا، وكل واحدة تتألم وكل واحدة تألم ويحس بألمها كلها في وقت واحد، ويظهر أمام الناس بهذه الصورة. ويل من فضحه الله، ويل من لم يستره الله في موقف القيامة. اللهم استرنا بسترك الجميل، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، واستبرنا سبيل الصالحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.